بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فيقول الإمام الترمذي رحمه الله: ويا باب ما جاء في فضل الصلاة على الجنازة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى على جنازة فله قيراط، ومن تبعها حتى يقضى دفنها فله قيراطان، أحدهما أو أصغرهما مثل أحد. فذكرت ذلك لابن عمر رضي الله عنهما، فأرسل إلى عائشة رضي الله عنها فسأل عن ذلك، فقال: صدق أبو هريرة. فقال ابن عمر رضي الله عنهما: لقد فرطنا في قراريط كثيرة. هذا الحديث متفق عليه، وفيه فضل الصلاة على الجنازة، وهو فضل كبير، والله سبحانه وتعالى ذو الفضل والإحسان. قد يعجب الإنسان من هذا الأجر الكبير على عمل يسير، هذا عمل يسير، صلاة خفيفة ليس فيها ركوع ولا سجود، يعني ما تستغرق أكثر من دقيقة أو دقيقتين، وفيها هذا الأجر العظيم، قراط. ثم بينه عليه الصلاة والسلام، يعني بين المراد بالقراط، قال: أصغرهما مثل أحد. الله أكبر، هذا شيء كبير، أحد جبل ضخم طويل، وطويل طويل مرتفع وطويل، طوله قرابة 7 كيلو، وجبل ضخم مرتفع يرى من بعيد لضخامته وارتفاعه، فهذا شيء لا يحصيه إلا الله تبارك وتعالى. والحديث ثابت في الصحيحين، ليس مثل الحديث في صحة خلاف حتى يقال لعله لم يثبت، هذا من أصح الحديث، هذا فضل الله يتم إن شاء. وذاك من عمر رضي الله عنه لما سمع بهذا الحديث شك، يمكن أبو هريرة أخطأ، يعني استبعد أو تعاظم هذا الأجر على هذا العمل يسير، فسأل عائشة رضي الله عنها من باب التثبت وليس من باب اتهام أبي هريرة رضي الله عنه، لكن خشي أنه أخطأ، وإلا فلا شك أنه لا يتهم بالكذب، فأكدته عائشة رضي الله عنها. فلما سمع من عائشة رضي الله عنها تأكد أن أبو هريرة لم يخطئ، فقال: لقد فرطنا في قراريط كثيرة، يعني يتحسر على ما فات، لأنه كان يصلي على الجنازة ولا يتبعها دائما، أحيانا يتبع وأحيانا لا يتبع، فبعد أن سمع الحديث صار لا يدع جنازة إلا تبعها رضي الله عنه. القراط أصله في يعني وحدة وزن وقدر معلوم، قالوا هو جزء من 24 جزءا من الدينار، هذا أصل القراط، لكن هذا يدل على أنه ليس المراد به القراط الوزن المعروف، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بينه أنه شيء كثير وأن صاروا مثل أحد، وهذا يدل أيضا على أنه يتفاوت قراط الصلاة عن قراط الدفن. الظاهر أن الدفن يمكن أكثر، لأنه عمل زائل أكثر، فيه اتباع إلى المقبرة وانتظار الدفن، فربما يبقى ساعة وأكثر في الذهاب والانتظار حتى يتم الدفن، ثم يدعو له بعد الدفن، ثم يعود، والعمل أكثر. وإذا قال أصغرهما، هذا يدل على أن أحدهما أكبر من الآخر، والله أعلم، لم يبين في الحديث أيهما أكبر، لكن نقول قد يكون الاتباع أكبر لأن العمل أكثر. قول من صلى على جنازة، في بعض الروايات من تبع الجنازة حتى يصلى عليها، فهل الأجر مربوط باتباع الجنازة من البيت الذي مات فيه أو غسل فيه أو من المغسلة؟ أنا أقول هذه الرواية تبين أن الاتباع من البيت إلى المسجد أو من المغسلة إلى المسجد ليس مقصودا لذاته، المقصود أنه صلى على الجنازة، تبعها ليصلي عليها، لأنه قد لا يدري أين يذهب بها، إلى أي مسجد، فإذا علم أن هذا البيت فيه جنازة يحرص على أن ينظر أو يأتي للبيت من أجل أن يتبع الجنازة إلى المكان أو المسجد الذي صلى عليها فيه. يعني هذا اللفظ يدل على أن من صلى بدون اتباع حصل على هذا الأجر. إذن اتباع إلى الصلاة هذا ليس مقصودا لذاته، المقصود هو الصلاة. والاتباع ما المقصود منه؟ المقصود أن يأخذ العبرة باتباعه لهذا الميت، لأن فيه عبرة بليغة. والأمر الثاني الدعاء للميت بعد الدفن، دعا له في الصلاة ويدعو له بعد الدفن مباشرة، لقوله عليه الصلاة والسلام لما دفن الميت كان في جنازة، فلما تم الدفن قال عليه الصلاة والسلام: استغفروا لأخيكم وسألوا الله له التثبيت فإنه الآن يسأل، رواه أبو داود. هذا هو يعني المقصود الأعظم من اتباع الجنازة، من أجل الدعاء لها عند الدفن بعد الدفن، أنه محل السؤال. قول حتى يقضى دفنها، هذا يدل على أنه لا يحصل الأجر القراط الثاني بمجرد وصول المقبرة أو الدخول إذا ذهب قبل أن يتم الدفن، لأن المقصود كما سبق أن يدعو لها بعد الدفن، والدعاء محله بعد الانتهاء من الدفن. فإذا وصل المقبرة ورجع قبل تمام الدفن لم يحصل له المقصود. باب آخر، لا يكفي حتى الوضع في اللحد، لا يكفي حتى يفرغ من دفنها، يعني توضع في اللحد يوضع اللبن ويدفن. والسنة أن يشارك في الدفن، يحث 3 حثيات من قبل الرأس. جاء عند ماجة سند حسن أن النبي عليه الصلاة والسلام حث 3 حثيات من قبل الرأس، هذه السنة، يشارك في الدفن ولو ب3 حثيات. باب آخر، حدثنا محمد بن الشعر، أخبرنا روح بن عبادة، أخبرنا عباد بن منصور قال سمعت أبا المهزم. هذا ضعيف، قال في الحاشية متروك من الثالثة، يعني متروك شديد الضعف، تركه العلماء لا يروون عنه شدة ضعفه. يقول صحيت أبا هريرة رضي الله عنه 10 سنين فسمعته يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من تبع جنازة وحملها 3 مرات فقد قضى ما عليه من حقها. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب، ورواه بعضهم بهذا الإسناد ولم يرفعه. وأبو المهزم اسمه يزيد بن سفيان، وضعفه شعبة. شعبة يتهم بالوضع، يقول: لو يعطى درهما لوضع حديثا، فلذلك ضعفه شديد. على كل حال، يعني إذا تبع الإنسان الجنازة يسن له أن يحمل مع من يحمل الجنازة، إن حمل فهو أفضل، وإن لم يحمل فلا حرج. ويعني الحمل هذا ورد له صفات لكنها ضعيفة، في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه من السنة أن يحمل من جهة، يعني يحمل 4 مرات، مرة من جهة يمين الميت المقدم، ثم المؤخر، ثم من جهة يساره المقدم، ثم يساره المؤخر. يعني هذا جاء عن مسعود لكنه ضعيف، من رواية أبي عبيدة ابن عبد الله عن عبد الله، وأبو عبيدة هذا لم يدرك أباه، الحديث منقطع، ولم يثبت شيء في صفة الحمل، هل يحمل يعني من أطراف السرير 4، أو يحمل من مكان واحد، أو يحمل بين العمودين في وسط السرير، الأمر واسع. يعني إن شارك في الحمل فهو مأجور من باب الإحسان للميت ومساعدة الحاملين، لأنه لو بقي الحمل على 4 فقط من المسجد المقبرة، ولا سيما إذا كانت بعيدة، ثقل عليهم وشق عليهم. قد يكون أهل الميت قلة، 4، 5، 8، قد يكون المكان بعيدا، المقبرة بعيدة، فيتعبون من أبداء وسيمة إذا كان الميت ثقيلا، فيسن لمن حضر أن يعينه. وإن لم تيسر، وإن وجد زحاما وكل يحمل وليس فيه مجال فالأمر في سعة، لأنه لم يرد يعني فضل في الحمل خاص أو صفة خاصة للحمل، لكنه من باب عموم الإحسان، هذا إحسان للميت وإحسان لأهله معاونة لهم على الخير، فهو يعني من باب الإحسان، لكن ما في شيء وارد في فضل معين أو حمل معين. باب ما جاء في القيام للجنازة عن ابن عمر رضي الله عنهما عن عامر بن ربيعة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم الجنازة فقوموا لها حتى تخلفكم أو توضع. قال أبو عيسى: حديث عامر بن ربيعة رضي الله عنه حديث حسن صحيح. وهذا الحديث رواه البخاري ومسلم في الصحيحين، فهو يدل على استحباب القيام. إذا رأيتم الجنازة، يعني إذا إنسان كان جالسا ورأى جنازة مرت فالسنة أن يقوم. لماذا؟ يقوم تعظيما للموت، لأن الموت فزع، كما في حديث جابر رضي الله عنه في صحيح مسلم قال عليه الصلاة والسلام: إن الموت فزع، فإذا رأيتم الجنازة فقوموا لها. يعني هذا تعظيما للموت، أنه لا يليق الإنسان يرى هذه العبرة ولا يتأثر، يبقى جالسا يتحدث وهو يرى جنازة تمر، فينبغي له أن يقوم تعظيما للموت. وجاء في بعض الحديث أن جنازة مرت على النبي، مر بها على النبي عليه الصلاة والسلام فقام لها، فقالوا: يا رسول الله إنها يهودية، فقال: إن أليست نفسا. يعني تعظيم للموت بغض النظر عن الميت، ليس تعظيما للميت إنما تعظيم للموت، الموت فزع، سواء كان الميت مسلما أو يهوديا أو غير ذلك، سن القيام تعظيما للموت. في بعض الروايات قال: إنما قمنا للملائكة، لكن الظاهر هذه الرواية فيها ضعف. إذن هذا الموت تعظيم، القيام أقصد تعظيم للموت وفزع، يعني هذا فيه عبرة. إذا قام فزعا قطع الحديث وقام، وربما يدعو يسأل الله حسن الخاتمة، يذكر الله، هذا فيه أخذ للعبرة. فلا ينبغي المؤمن أن يرى هذه العبرة وتمر عليه بدون أن يتأثر. ما حدود التخليف؟ فقوموا لها حتى تخلفكم أو توضع. لم يرد تحديد، يعني حتى تبتعد، وليس بشرط أن تغيب عن النظر، لأن النظر بعيد، فسيما إذا كانت الأرض مستوية ليس في حال من جدار نحوه، إذا كان في مكان مكشوف فالنظر بعيد، حتى تبتعد عن المكان الذي هو فيه، تكون يعني بعيدة، يراها من بعيد، هنا ينتهي القيام ويجلس أو توضع. وهل الوضع هنا حتى توضع على الأرض أو توضع في اللحد؟ هذا فيه خلاف. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الجنازة فقوموا، فمن تبعها فلا يقعدن حتى توضع. قال أبو عيسى: حديث أبي سعيد في هذا الباب حديث حسن صحيح، وهو أيضا في الصحيحين. هنا لم يحدد في هذا الحديث، لم يبين عليه الصلاة والسلام أين توضع، هل المعنى حتى توضع على الأرض أم حتى توضع في اللحد، لكن جاء حديث آخر: حتى توضع على الأرض، هذه رواية سفيان الثوري، وجاء طريق آخر من رواية أبي معاوية: حتى توضع في اللحد، لكن العلماء رجحوا رواية سفيان الثوري لأنه أحفظ. سفيان معروف أمير المؤمنين في الحديث، فإذا عارضه آخر ترجح رواية سفيان. وإذا وضعت على الأرض يعني صدق عليه أنها وضعت حتى توضع، والنبي عليه الصلاة والسلام قعد كما في حديث البراء الطويل حديث البراء رضي الله عنه الطويل، قال أتينا في جنازة رجل من الأنصار، فأتينا المقبرة واللحد والقبر لما يلحد، فقعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقعدنا حوله، ثم ذكر الحديث الطويل. فالقبر الآن لم يحفر، فوضعت الجنازة في الأرض وبدأوا يحفرون القبر، وقعد النبي عليه الصلاة والسلام ينتظر تمام الحفر. يعني قعد النبي عليه الصلاة والسلام والجنازة لم توضع في اللحد. فهذا هو الصحيح، أنه إذا تبع الجنازة ودخل المقبرة فلا يقعد حتى توضع على الأرض. إذا وضعت على الأرض قعد. أحيانا توضع على الأرض لأن القبر غير جاهز، أو تكون جنازة ضخمة والقبر ضيق فيحتاج توسيع، أو لأي سبب، فأحيانا توضع على الأرض ثم توضع في اللحد، أو ينتظرون أحدا أو ما شابه ذلك. أما إذا وضعت في الأرض تهيئة الوضع في اللحد فما في وقت للجلوس. أحيانا يوتب الجنازة توضع على الأرض، وفي هذه اللحظات ينزل اثنان في القبر ويناولونهما الميت، ما بين الوضع على الأرض والإدخال في اللحد إلا لحظات، ولا ما في وقت الجلوس. لكن أحيانا يحتاجون إلى الجلوس لعجل انتظار تجهيز القبر، كما في حديث البراء، فإذا وضعت على الأرض جاز القعود. باب الرخصة في ترك القيام لها. عن علي رضي الله عنه أنه ذكر القيام في الجنائز حتى توضع، فقال علي رضي الله عنه: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قعد. قال أبو عيسى: حديث علي رضي الله عنه حسن صحيح. ورواه مسلم في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قام في الجنازة فقمنا ثم قعد فقعدنا. اختلف العلماء في توجيه حديث علي رضي الله عنه. بعضهم قال إن القيام منسوخ يؤخذ بالآخر، فالآخر من أمر رسول الله عليه الصلاة والسلام، قال قام في الجنازة فقمنا ثم قعد فقعدنا، قال يؤخذ بالأخير وهو القعود. والقول الثاني وهو الأرجح أن القعود صارف للأمر عن الوجوب، في الأوامر فيها إذا رأيتم الجنازة فقوموا لها، الأصل في الأمر الوجوب، وقعوده عليه الصلاة والسلام في بعض الأحيان هذا صارف للأمر عن الوجوب إلى الاستحباب، هذا أقرب. يعني إذا أمكن الجمع لم يصر إلى النسخ، النسخ لا يصار إليه إلا بشرطين: تعذر الجمع ومعرفة التاريخ. هنا الجمع ممكن لم يتعذر، وكما قيل إعمال الدليل أولى من إهماله، لأنه بالنسخ يترك أحد الدليلين وإعمال الدليلين أولى، لأنه ما في تصريح بالنسخ. قام وقعد، قام وقعد، أنه مرة قام مرة قعد، لم يقل ونهانا عن القيام أو ما شابه ذلك. والحديث اللي فيه خالف أهل الكتاب ضعيف، جاء يعني في بعض الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قام للجنازة فجاءه حبر من أحبار اليهود قال: هكذا نفعل. فقال عليه الصلاة والسلام فيما يروى عنه، قال: اقعدوا خالفوهم. هذا لا يصح، هذا الحديث لا يصح، فلم يثبت النهي عن القيام. يعني الراجح أنه أن حديث علي رضي الله عنه صارف عن الوجوب إلى الاستحباب. باب ما جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللحد لنا والشق لغيرنا. حدثنا أبو كريب وناصر بن عبد الرحمن الكوفي ويوسف بن موسى القطان البغدادي قال: وأخبرنا حكام بن سلم عن علي ابن عبد الأعلى. عبد الأعلى هذا ضعيف، عبد الأعلى الثعلبي أو الثعالبي هذا ضعيف، عن أبيه يعني علي ابن عبد الأعلى عن أبيه، أبوه عبد الأعلى ضعيف، عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللحد لنا والشق لغيرنا. قال أبو عيسى: حديث ابن عباس رضي الله عنه حديث غريب من هذا الوجه. يعني هذا إشارة إلى تضعيفه. ثم أيضا معناه لا يصح اللحد لنا والشق لغيرنا، يعني لو صح هذا الحديث لكان الشق ليس للمسلمين، لغيرنا يعني غير المسلمين، وكان فيه من يلحد ومن يشق في عهد النبي عليه الصلاة والسلام حتى توفي. فلو كان الشق لأهل الكتاب لنهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، لكنه أقر اللاحد وأقر الشقاق، كلهم موجودون. ولذلك لما توفي النبي عليه الصلاة والسلام اختلف الصحابة رضي الله عنهم هل يلحدون له أم يشقون. هذا يدل على أنه ما عندهم هذا الحديث، لو أنه حديث معروف لقدموا اللحد بلا شك، وهم جمهور الصحابة اجتمعوا في موت النبي عليه الصلاة والسلام، فيبعد أن يكون النبي عليه الصلاة والسلام قال هذا الحديث ولا يعرف واحد، ويبعثون قالوا ابعثوا إلى اللاحد والشاق، فأيهما جاء أولا حفر، فبعثوا إليهما فجاء اللاحد وأبو طلحة رضي الله عنه قبل الشاق وأبو عبيدة، فلحد لرسول الله عليه الصلاة والسلام، اختار الله له الأفضل. وش الفرق بين اللحد والشق؟ اللحد يحفر حفرة قريب من القامة ثم حفرة أصغر منها جهة القبلة، فيوضع الميت في الحفرة الصغيرة هذه التي لا جهة القبلة، ثم ينصب عليه اللبن نصبا حتى يغطى، ثم تشق تسد الشقوق بشيء من الطين، ثم يهال التراب. فهذا اللبن من أجل ألا يأتي التراب على الميت مباشرة، يكون بين الميت وبين التراب اللبن، واللبن يوضع على طرف الحفرة التي في الوسط، طرف اللبن على طرف الحفرة الواسعة، وطرف الآخر على الجدار محفور، والميت في هذه الحفرة الصغيرة التي تكون بقدر جسد الميت، يعني قريب من جسد الميت، أضيق من الحفرة الكبيرة، يعني هكذا ثم هكذا، شق واسع ثم حفرة أصغر كالنصف الحفرة الواسعة من جهة القبلة. الظاهر أكثركم رآه يعرفه. الشق كيف يكون؟ حفرة الواسعة هذه ثم حفرة ضيقة في الوسط، تكون في الوسط، ويوضع الميت في الحفرة التي في الوسط، ويوضع اللبن مفروشا على هذه الحفرة على أطرافها كذلك لئلا يصل إليه التراب. أحيانا يحتاج إلى الشق في الأرض الرخوة، الأرض الرخوة ما تصلح للحد، مثل إذا كانت الأرض لينة ترابية أو رملية ما يصلح فيها اللحد، فيضطرون إلى الشق، يحفر حفرة في الوسط ويوضع اللبن على أطراف الحفرة الواسعة كلها متقاربة. المقصود أن يحال بين الميت وبين التراب إكراما له، ليس مقصود الدفن أن يدفن كما تدفن الجيف، يوضع يحفر له ثم يوضع ثم يهال عليه التراب، لا، القبر فيه إكرام للميت، مع أنه تأكله الدود، يأكله الدود صير ترابا، لكن هذا من باب إكرام الميت، ولأنه أيضا يأتيه الملكان يسألانه يقعدانه يسألانه، فهذا كله من باب إكرام الميت، كما أنه يغسل ويطيب ويكفن بكفن حسن، كل هذا من باب إكرام الميت. الله تعالى يقول: ثم أماته فأقبره. ما معنى أقبره؟ إيش الفرق بين أقبره وقبره؟ أقبره يعني شرع له أن يقبر، شرع له الدفن، وقبره يعني دفنه، فالله سبحانه وتعالى يقول فأقبره، أي شرع الدفن وأمر به، وأما قبر فلان وفلانا أي دفنه بيده. هذا الفرق بين أقبره وبين قبره. إذ نقول الحديث لا يصح، لكن الأفضل هو اللحد. لو صح الحديث قلنا الشق لا يجوز لأنه تشبه بأهل الكتاب، لكن نقول لا يصح هذا الحديث، ولكن اللحد أفضل من الشق لأنه هو الذي اختاره الله تبارك وتعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام. باب ما جاء ما يقول إذا أدخل الميت القبر. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أدخل الميت القبر، وضبطت بالمبني للمجهول، إذا أدخل الميت القبر، قال في رواية إذا وضع الميت في القبر في لحده، وضع أو وضع مثل أدخل وأدخل، قال مرة بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال مرة بسم الله وبالله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه، رواه أبو داود أيضا حديث صحيح. هذه السنة في وضع الميت. قوله إذا أدخل الميت القبر أو أدخل الميت القبر، ما الفرق بين اللفظتين؟ نقول الأدخل هذه أعم، يعني سواء أدخله النبي عليه الصلاة والسلام بيده أو حضر الدفن وأدخله غيره. أحيانا يباشر الدفن غير النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام حاضر فيقول بسم الله، أي النبي عليه الصلاة والسلام. إذا أدخله ذاك الرجل والنبي حاضر عليه الصلاة والسلام قال بسم الله وبالله على ملة رسول الله، يعني يقوله النبي عليه الصلاة والسلام سواء هو الذي أدخله أو أدخله غيره. لكن هذا بالنسبة لرسول الله عليه الصلاة والسلام هو الذي يقول هذا لفضله ولأن دعاءه مستجاب، أما غيره فيقوله المدخل للميت الذي يضع الميت في القبر هو الذي يقول هذا الكلام، وينبغي لمن حضر أن يذكره أو يعلمه إن كان جاهلا، لأنه ليس كل من يدفن يعرف هذه السنة، وقد يعرفها ويذهل عنها، ولا سيما إذا كان من أهل الميت، يعني هذا حدث يعني جلل، وربما أنه ينسى ما يعرف في هذا الموقف أنه فيه رهبة، ولا سيما إذا كان أول مرة يدفن فيكون فيه رهبة، فربما ينساه ولو كان يعرفه، فينبغي تذكيره، وإذا لم يقل يقول أحد الحاضرين، لو فرضنا أن هذا ما قاله أو مثلا ما رفع صوته ولا يدرى هل قال أو لا، أمانا يقول أحد الحاضرين، والأولى أن يذكره ويقول له قل بسم الله وبالله على ملة رسول الله، فإن أبى قاله أحد الحاضرين. هذه سنة لا ينبغي تركها. بسم الله أي أدفن هذا الميت، بسم الله أي أدفن هذا الميت، وبالله أي بعون الله أو بشرع الله. بالله يعني يحتمل أن يكون المراد بالله أي بعون الله أو بأمر الله، كما قال تعالى فأماته ثم ماته فأقبره، وعلى سنة أو ملة المعنى واحد، الملة هي الدين والطريقة، وكذلك السنة هي الطريقة، يعني على ملتي أو سنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنها دفن بهذه الصورة هو هذا على ملة رسول الله عليه الصلاة والسلام، يدفن كما جاء في النصوص على جنبه الأيمن مستقبل القبلة، ثم ينصب اللبن نصبا إلى آخره. هل يوضع تحته تحت رأسي لبنة أو شيء؟ نقول لا، لم يأتي في النصوص أنه يوضع تحت رأسه شيء، فيعني بعض الناس أو بعض العلماء ذكر هذا اجتهادا يوضع تحت رأس لبنة، فهذا ما له أصل. طيب كيف يتماسك الميت؟ الميت مسترخي، إذا وضع على جنب الأيمن سقط ولا لا؟ فما الذي يمسكه على جنب الأيمن؟ يسند على الجدر، يسند على الجدر. إذن لابد أن يكون فيه ميول، ما يضر الميول هذا، ما يضر، أنه لابد أن يكون مائلا بعض الشيء ظهره على الجدر. إذا لو وضع مستقيما على جنب الأيمن ربما سقط على وجهه فيمال قليلا حيث أنه يكون مستندا على ظهره على الجدر، ولا حاجة لكشف الوجه لأنه لم يرد. بعض الناس يجتهد ويكشف وجهه، هذا ما ورد، إنما لذكر العلماء أنه توسع الأربطة، وسبق لنا أن ذكرنا هذا. إذن بسم الله وعلى ملة رسول الله، كيف يدخل؟ كيف يدخل؟ هل يدخل كاملا في وسط القبر، أو يدخل من جهة الرأس ثم يمد إلى أن يصل إلى مكان الرأس؟ يعني ورد في الحديث أنه يمد، يدخل الرأس من جهة رجلي القبر، يعني يدخل من جهة رجلي القبر ثم يمد، يعني يسحب، لكن مو يسحب على الأرض، لا يسحب محمول. هذا ورد هذا عن بعض الصحابة رضي الله عنهم أنه أدخل ميتا من أو النبي عليه الصلاة والسلام أنه أدخل رجلا من جهة رجلي القبر ثم مده، ولو أدخله كما يفعل الناس اليوم يعني في وسط القبر مباشرة الأمر في سعة. لو تشوفنا حديث إدخال الميت من عند رجلي القبر ثم يمد، هل هو ثابت؟ يعني هذا أفضل، إن تيسر فهو أفضل، لم يتيسر فالأمر سهل. هل تستر المرأة بثوب؟ بعض الناس مثلا إذا جاء يدفن المرأة قد تكون المرأة في النعش، النعش يعني مغطى من فوق، أو يكون عليها ساتر من بطانية أو ما شابه ذلك، فإذا جاء الدفن شالوا هذا الغطاء ونزلوا المرأة في القبر. بعض الناس يجتهد ويأتي مثل البطانية هذه يمسكها اثنان من هنا هناك حتى لا يرى الحاضرون جسد المرأة، هل هذا من السنة؟ نقول لا، بعض الصحابة انكره، فهذا ليس من السنة. وابنة رسول الله عليه الصلاة والسلام لما دفنت لم ينزل عثمان في قبرها رضي الله عنه، ولم ينزل النبي عليه الصلاة والسلام، دفنها بعض الصحابة رضي الله عنهم. فأقول هذه أمور يعني لا حاجة إليها، أولا لعدم ورودها، وثانيا أن الميت لا فتنة فيه، يعني من الذي سيفتتن بامرأة ميتة؟ النفوس تنفر عند رؤية الجنائز، ولا يمكن يكون فيه فتنة برؤية جسد الميتة، هذا مو محل فتنة. وكذلك لو حملها اثنان أو ثلاثة ونزلهم في القبر ما في مانع يمسكون جسدها وينزلونها في القبر كما فعل بابنة رسول الله عليه الصلاة والسلام مع حضور عثمان. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: أيكم لم يقارف البارحة أو الليلة؟ فاستحيا عثمان رضي الله عنه سكت، فقال أبو طلحة: أنا. فقال: انزل في قبرها. فنزل أبو طلحة ووضعها في القبر. يعني لو كان لا يجوز لأمر النبي عليه الصلاة والسلام عثمان زوجها ينزل ويضعها في القبر، كل هذه الأمر في سعة ولا فتنة في الأموات. بيش؟ لأنه هذا ظاهر الحديث أنه إذا أدخل الميت القبر قال، من الذي قال؟ أي الرسول، مع أنه ليس هو الذي أدخل الميت، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول هذا ولو لم يدخل الميت، هذا ظاهر اللفظ يعني. لكن في غيره الظاهر الذي يقوله هو المدخل، في غير النبي عليه الصلاة والسلام المدخل هو الذي يقوله. بسم الله على مثل رسول الله، لهذا المدخل، هذا عند الإدخال، يعني يقوله الذي يدخل الميت. ورد يعني في بعض الحديث منها خلقناكم وفيها نعيدكم من نخرجكم تارة أخرى، لكنه ضعيف لا يثبت، فلم يصح شيء يقال عند الحثيات، فالحديث هذا ضعيف، وإن كان يذكره الفقهاء لكنه ضعيف ضعف شديد أيضا، فلا يؤخذ به. نقول يحثو ثلاثة حثيات جهة الرأس بدون أن يقول شيئا. باب ما جاء في الثوب الواحد يلقى تحت الميت في القبر. عن جعفر محمد عن أبيه قال: الذي ألحد قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو طلحة رضي الله عنه، والذي ألقى القطيفة تحته شكران مولى لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال جعفر: وأخبرني ابن أبي رافع قال: سمعت شكران يقول: أنا والله طرحت القطيفة تحت رسول الله صلى الله عليه وسلم في القبر. قال أبو عيسى: حديث شكران حديث حسن غريب. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جعل في قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم قطيفة حمراء. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. هل يؤخذ من هذا الفعل أنه يسن وضع قطيفة؟ القطيفة هي كساء له خمل، يعني يلبس ويوضع تحت، يضع الإنسان يجلس عليه، يعني كساء خفيف، مو مثل الفرش الثقيلة التي نعرفها قال قطيفة مثل سجادة متينة. هذا كساء كان يلبسه النبي عليه الصلاة والسلام ويجلس عليه، يعني كساء له خمل، يعني هدب في أطرافه يجلس عليه، وأحيانا يلتف به يلبسه، يدل على أنه خفيف. رحمك الله. فهذا هو هذا المراد بالقطيفة. هل يشرع وضع فراش تحت الميت؟ الذي عليه جمهور أهل العلم أنه لا يشرع، وأن هذا فعل اجتهاد من شكران، ولم يرد في شيء من الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام دفن جنائز كثيرة ولم ينقل أنه وضع شيئا تحت الميت، وأمور الآخرة لا تقاس بأمور الدنيا، وإلا لانفتح باب واسع. هذا يضع قطيفة، هذا يضع فراش من سفنج، وهذا يضع وسادة، وهذا يضع طعاما، وينفتح الباب. إذا قسناه على الدنيا ينفتح الباب، يمكن بعد واحد يجي مكيف ويضع ويحط لمبات ويخليها مثل الغرفة، غرفة النوم. وهذا ترى موجود، يعني موجود في بعض البلاد، ظن عند غير المسلمين القبر كأنه غرفة، يظن عنده تلفزيون، يظن فراش وسرير وأشياء وكذا، كأنه غرفة حي، عشان من ضعف العقول والجهل. فهذه أمور غيبية، أمور آخرة لا يتعدى ما ورد في الشرع. وهذا الفعل ليس من وصية من رسول الله عليه الصلاة والسلام، قال: إذا مت ضعوا تحت قطيفة. هذا فعل فعله شكران، وليس يعني من السنة. حتى لو سلمنا، يعني لو تنازلنا أن الصحابة رأوه وأقروه، بعضهم قال هذا اجتهاد من شكران، ويمكن الصحابة ما انتبهوا له، وضعها ووضع عليه، لكن يبعد أنهم ما رأوا القطيفة وهم يضعونه في القبر، فالظاهر أنهم رأوها وأقروه. نقول إذا سلمنا بهذا أنه فعل على مرأة من جمع من الصحابة رضي الله عنهم، نقول هذا خاص برسول الله عليه الصلاة والسلام، مثل الدفن في بيته خاص به لكرامته عليه الصلاة والسلام، ولأن جسده لا تأكله الأرض، فنقول لو سلمنا أن هذا مشروع نقول هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام ولا يجوز أن يفعل مع غيره، مع أنه نقول ليس عليه نص، حتى لو فعله واحد وأقره جمع أو اثنان ثلاثة أربعة من حضر لا يكون هذا تشريعا، تشريع تلقى من الكتاب والسنة والإجماع، وهذا ليس إجماعا من جميع الصحابة، يعني اجتهاد من بعضهم وليس إجماعا. إذا نقول هذا ليس من شرع الله ولا يجوز فعله مع، يعني لا يجوز فعله أصلا، وهذا الذي عليه جمهور أهل العلم، فعل شكران لا يصلح دليلا شرعيا. وتخريج أبي داود، لأن هذا عند أبي داود قال الصحابي اسمه عبد الله بن يزيد، عبد الله بن يزيد قال هذا من السنة، أدخل الميت من عند رجلي القبر وقال هذا من السنة، والحديث صح على الألباني. إذن هذه سنة، إدخال الميت من جهة رجلي القبر ثم يمد حتى يصل رأسه إلى الطرف الآخر، إن فعل فهو أفضل، وإن أنزلوه مباشرة كما سبق الأمر سهل، يعني ما يصعب. لا، إذا كان في واحد تحت أو اثنين تحت وناس من فوق ينزلون الرأس أولا، هو المقصود عشان يدخل الرأس قبل بقية الجسد، هذا المقصود من إدخال الميت من عند رجلي القبر حتى يبدأ بالرأس لأنه الأشرف، فيدخل الرأس أولا بنزول ثم يعدل ويقدم حتى يصل الرأس إلى نهاية القبر من الجهة الأخرى. لا من، يعني لو قلنا القبر يعني مثلا في نجد القبلة جهة الغرب، الجهة القبلة جهة الغرب، والقبر يمتد من الجنوب إلى الشمال، رجل القبر أين تكون؟ في الجهة الجنوبية. إذن يدخل الرأس من جهة جنوبية ثم يمد حتى يصل إلى الجهة الشمالية، أقصى القبر من الشمال. إيه على الأرض، لا ما في شيء وارد، ما في شيء وارد، بس إنه ما يضع على القبر المجاور لأنه سيكون إلى القبلة في قبر ثاني في الغالب، فما يضع على القبر يضع من جهة الشرق حتى لا يكون فوق القبر القديم. نعم. من جهة الرأس. لا، بعضهم كذا بعضهم كذا، بعض الناس تخفى عليه هذه السنة فيدخله محاذي للقبر تماما، الرأس مساوي يعني محاذي للجهة الشمالية والرجلان محاذي للجهة الجنوبية، ينزلونه مرة واحدة، ينزلونه مرة واحدة، يعني هذا يحصل إلا إذا كانوا عندهم علم، طلبة علم، وناس في ناس يدفنون دائما ومحتسبون دائما تجدهم في المقابر يدفنون، هؤلاء يصير عندهم فهم وعندهم استحضار لم تعودوا، لكن إذا كان ليدفن أهل الميت فالغالب أنهم لا يعرفون السنن، وإن كانوا يعرفون يكونون في حالة ذهول لأنه حدث يعني مصيبة وحدث جديد وأول مرة يمكن يدفنون، حتى اللي يعرف يذهل وينسى هذه السنن إلا إذا ذكر. كيف؟ إلى وين يقدمونه؟ يعني أكيد أنه بيصير الرأس هو الأمام اللي بيحملونه بالعكس، يعني ولا لا شك أن المشي يحملون الرأس هو اللي يتقدم هو اللي يمشي، يعني ما أظن أنه أحد يحمل جنازة بالعكس، الرجلين هي اللي تمشي إلى الأمام كأنه مقلوب، مع أنه ما لم يرد في هذا الشيء. لا ما ورد شيء، ما ورد شيء. إذن يعني الخلاصة هنا أنه لا يستدل بفعل شكران على مشروعية وضع فراش تحت الميت. باب ما جاء في تسوية القبر. وعن علي رضي الله عنه أنه قال لأبي الهياج الأسدي: أبعثك، وفي لفظ ألا أبعثك، على ما بعثني عليه، على ما بعثني النبي صلى الله عليه وسلم، ألا تدع قبرا مشرفا إلا سويته، ولا تمثالا إلا طمسته. قال أبو عيسى: حديث علي رضي الله عنه حديث حسن. ولا شك أن هذا هو الواجب، تسوية القبور وعدم البناء عليها. قد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن البناء على القبر، ونهى أن يزاد عليه. ما معنى يزاد عليه؟ يعني لا يزاد ترابا غير تراب القبر. فإذا حفر القبر يوضع الميت ويعاد نفس التراب، لا يزاد عليه. وإذا أعيد التراب سيكون مرتفعا بعض الشيء، لأن الميت شغل بعض المكان، وكذلك التراب كان ملتبدا ثم انتفش، فهذا الزائد يكون قدر شبر تقريبا. هذا من أجل أن يتبين القبر لئلا يوطأ، يكون هذا علامة على القبر. هذه السنة أن يعاد تراب القبر ويكون مرتفعا قدر شبر، كما جاء في يعني عن قبر، يعني جاء في وصف قبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه مرتفع قدر شبر، قاله جابر رضي الله عنه عند البيهقي حسنه الألباني. ومسنما يعني أنه كسنام البعير، قدر شبر مسنما. وهذا جاء عند البخاري عن سفيان التمار أنه رأى قبر النبي عليه الصلاة والسلام مسنما. فهذه السنة. ورد أنه يوضع عليه الحصباء، مبطوح بحصباء العرصة مكان معين، ولكن هذا فيه رجل مستور، يعني السند ليس بذاك القوة، لكن عليه عمل الناس اليوم، يوضع حصباء فوق التراب، يقولون من أجل أن يتماسك القبر لئلا تطير الريح التراب، الحصباء ثقيلة فتتماسك. يرش عليه ماء، لماذا؟ من أجل أن يثبت التراب، يتلبد بالماء فيثبت. هذا المقصود، ليس مقصود تبريد القبر أو تبريد الميت أو ما شابه ذلك، لا، هذه أمور غيبية لا يعني تقاس بالعقل، إنما هذا لأجل تماسك تراب القبر فقط، ولا لا 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 أكثر من ذلك. إذن أي قبر مرتفع أكثر من شبر يجب هدمه، وهذا من أعظم أسباب الشرك، الغلو في قبور الصالحين، البناء على القبور والكتابة والتزيين بقباب ورخام وألوان وما شابه ذلك، كل هذا من وسائل الشرك. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر بهدم القبور، أي قبر مرتفع يهدم. ألا تدع قبرا مشرفا، أي مرتفعا أكثر من شبر، إلا سويته. تسوية ظاهر أنه يسوى بالعرض، لكن استثني الشبر كما سبق، وإلا التسوية ظاهر أن يكون مثل العرض، لا يرتفع أبدا ولا شبر، لكن الشبر ورد من قول جابر رضي الله عنه في وصف قبر النبي عليه الصلاة والسلام. ولا تمثالا إلا طمسته، هذا أيضا من وسائل الشرك، ويجب طمس التماثيل. تمثال هو اللي يسمى المجسم، من أي مادة كانت، على يعني صورة حيوان، أي حيوان من ذوات الأرواح، إما إنسان أو حيوان أو طائر أيا كان، إذا وجد تمثال من يعني تمثال لما له روح وجب طمسه. قول لا طمسته، هذا قد يستشكل، لأن التمثال إذا طمس لا يزول، لأن التمثال مجسم، فإذا طمس كان لونه أبيض ثم طمس بلون أسود يزول ولا ما يزول؟ ما يزول، لأن التمثال هذا مجسم، العينان، الأنف، الوجه، الجسد، اليدان، الرجلان، كل ما هناك تغير اللون، كان أبيض صار أسود أو أصفر أو أحمر. فكيف الجواب عن هذا الإشكال؟ أن الطمس وهو يعني الطمس يوضع عليه مادة تطمسه لا يزيل هيئة التمثال. نقول الجواب عنه من وجهين. الوجه الأول أنه جاء في رواية إلا كسرته، وهذه رواية واضحة، ولا تمثالا إلا كسرته. وثانيا أن الطمس ليس بشرط أن يكون هو طمس بلون فقط، لا، الطمس هو الإزالة والإبطال، الطمس والإزالة نطمس وجوههم، نطمس وجوههم فنردها على أدبارها. فالطمس هو الإزالة، طمست هذا الشيء أي أزلت معالمه، وليس يعني لا يسلم أن الطمس هو مجرد اللون يدهن بلون ثاني، لا، هذا ما يسلم. الطمس والإزالة، طمست هذا الشيء إذا أزلته. مثلا عندك بئر، قل طمست هذا البئر، ما معناه؟ دفنته، انتهى، ما له وجود. فطمس هذا التمثال بإزالته، إما بدفن أو بكسر أو ما شابه ذلك. إذن هذا هو الجواب، أن لا نسلم أن الطمس هو مجرد اللون، لكن الصورة يمكن، يعني ورد في بعض الألفاظ ولا تدعن صورة إلا طمستها، هذا ما في إشكال. إذا كانت صورة بدون تجسيم بمجرد رسم بألوان، هذه إذا وضع عليه لون ثاني تزول، هذا ما في إشكال. الطمس هنا يكون بإزالة معالم هذه الصورة، سواء بلون أو تشقق الورقة أو ما شابه ذلك، المهم أن تزال هذه الصورة. النبي عليه الصلاة والسلام ماذا صنع في الصور التي في داخل الكعبة غير التماثيل اللي في الخارج؟ التماثيل في الخارج كسرها الأصنام، يطعنها بقوس ويقول جاء الحق وزهق الباطل، وتتساقط وتتكسر. لكن في صور في داخل الكعبة مرسومة على جدران، هذه دعا بدلو من ماء وغسلها فزالت مع الغسل. إذن هذا هو الطمس، أن تزال هذه الصورة فلا يبقى لها أثر بأي طريقة كانت، إما بغسل أو بكسر أو دفن أو ما شابه ذلك. يعني هذا دليل، يعني حديث رواه مسلم هذا، وهو دليل صريح على وجوب طمس الصور. لكن سبحان الله تهاون الناس تهاونا عجيبا في الصور، فتجد الصور في كل مكان، خصوصا في الجوالات، لما خرج الجوالات لا يمكن تجد جوال لشخص إلا فيه آلاف الصور، ما نقول مئات، يمكن تصل إلى الآلاف صور ذوات الأرواح من البشر من الحيوانات وغيرها، سواء كانت فوتوغرافية أو كانت مرسومة باليد، صور أشكال وألوان، ويتساهلون بها ويقولون هذه ليس فيها مضاهات. نقول حتى لو سلمنا أن صور الفوتوغرافية ليس فيها مضاهات يجب طمسها، فالمضاهات شيء والإبقاء شيء آخر. نقول حتى قلنا هذه ليس فيها مضاهات لأنها حبس للظل، لكن يجب طمسها لأنها وسيلة إلى الشرك. فما في تلازم بين كونها مضاهات، هذا يحرم على المصور، لأشد الناس عذابا الذين يضاهون بخلق الله، من صور صورة عذب وكلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ، لعن الله المصور، هذا وعيد في المصور، المصور هذا له حال، ثم المقتني أيضا له حال ثانية، مأمور بطمس الصور حتى لو لم يكن هو المصور. إذن الجهة منفكة، هذا فيما يتعلق بالمصور له أحكام له وعيد، وهذا فيما يتعلق بالمستخدم، أو المستعمل للصور، إذا كانت للضرورة أو للحاجة جاز إبقاؤها، وإن لم يكن لها حاجة وجب طمسها حتى لو كانت ليس فيها مضاهة، لأنها تبقى صورة تدخل في عموم لا تدعن صورة إلا طمستها. والصورة الفوتوغرافية صورة حتى لو لم يكن فيها مضاهة. فالواجب على المؤمن أن ينظف جواله من الصور أول بأول. قد تأتي صور رسائل في الواتس وغيره، لكن ينظف يمسح كل ما شاف صورة مسحها، وبعضهم يضعها على الشاشة اللي يسمونها الرئيسية وكذا، كل ما فتح الجوال في صورة، صورة ابنه أو صورة أبيه أو صورة لنفسه أو كذا، يضعها في الصفحة الرئيسية في أول ما يفتح الجوال الصورة ثابتة، ويتركها مدة طويلة وربما تبقى سنين، فيجب طمسها. وما تعم به البلوى يتق الله ما استطاع، يمسح قدر ما يستطيع، ولا يجوز له أن يتعمد إبقاء الصورة إلا للحاجة، مثل صورة الجواز، صورة البطاقة، صورة اللي يسمونها الإقامة، وشبه ذلك من الصور المعروفة التي لا يستغني عنها الإنسان، هذه تستثنى للحاجة. ما لا حاجة له الواجب طمسه، وما تعم به البلوى فاتقوا الله ما استطعتم. يعني فيه مشقة يعني في طمس كل صورة موجودة في أشياء كثيرة، هذه يسمونها ما تعم به البلوى. يعني الإنسان يشتري صابون، كرتون صابون، كل حبة فيها صورة، ويمسك الكرتون يطمس 20 30 50، ويشتري أشياء ثانية وثالثة، ربما أنه إذا اشترى حاجات البيت يجد في 100 صورة وأكثر، هل يجب عليه يأخذ القلم يطمسها كل صورة؟ قل هذه ما تعم به البلوى وليست مقصودة ولا تبقى طويلا، في الغالب أنها ممتهنة، ترمى هذه القراطيس والعلب في الزبالة، هذه ما تعم بالبلوى أمرها في ساعة. مثل المناهج الدراسية تجد الكتاب الواحد فيه 100 صورة و200 صورة، هل يجب عليه يتبع كل كتاب يطمس 100 الصور؟ إن فعل فعلى خير، لكن لم يفعل قال هذه ما تعم به البلوى، ويقع الحرج في تتبع كل هذه الصور. فإن طمس فعلى خير ما في شك، لكن لو لم يفعل قل المشقة تجب التيسير، وهذه الصور مطمورة في الكتاب في الداخل، لكن على الأقل يطمس الصور التي على الغلاف، هذه أمر سهل، كل كتاب يكون فيه صورة أو صورتين يسهل طمس الصورة التي على الغلاف، لكن اللي في داخل الكتاب هذه كثيرة في مشقة في تتبع طمسها، فهذا المشقة تجب التيسير، والغالب أنه لا يعني يقصد هذه الصور ولا يعظمها، إنما ابتلي بها. نسأل الله العافية والسلامة، والله أعلم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.